أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الثالث: زكاة الغلات الأربع. الغلات المقصود منها هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه الأربعة لا إشكال في وجوب الزكاة فيها إذا توفرت الشروط العامة والخاصة الآتية، ولا تجب الزكاة في غيرها، وهذا مما لا كلام فيه. مسألة 1115: يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران، يعني مضافا إلى الشرائط العامة. الأمر الأول: بلوغ النصاب، وهذا لا خلاف فيه أيضا، لا خلاف في أن الغلات إذا بلغت النصاب وجبت الزكاة فيها، كما لا خلاف في مقدار النصاب أيضا، وأنه 300 صاع، فأن النصوص في ذلك متضافرة، منها صحيح الزرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ 5 أوساق، والوسق 60 صاعا، فذلك 300، ففيه العشر إلى أن تقول الرواية: وليس فيما دون 300، وليس فيما دون 300 صاع شيء، الأقل من 300 صاع لا تجب فيه الزكاة. قال: بلوغ النصاب، وهو 300 صاع، وهذا يقارب فيما قيل 847 كيلوغراما، 847. وهنا جعله أمر تقريبي سماحة السيد، وعبر عنه بقيل. والنكتة هو ما ذكره في الهامش، نقرأ ما ذكره في الهامش. يقول: إن نصاب الغلات قد حدد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في العصور السابقة. أكو كيل وأكو وزن، الأوزان هاي المعروفة، الكيلو غرام مثلا، كيلوين، هذه دقيقة. أكو كيل، هذا اللي هو بتنكة مثلا يشيلون في مقدار معين، هذا مو دقيق، يعني يقبل زيادة يقبل نقيصة. فكان عندهم هذا صاع، فد وعاء إناء معين ويكيلون به. فمن هنا يقول سماحة السيد: هذه مقاديرها بعد ما تجي دقيقة، كيل ما يجي مقدار دقيق. قال: ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصر. هذا العصر أكو هم كيل تمر، يعني احنا لحقنا يشيلوا كيل التمر، بس الآن لعله صار شنو، أنه كله بالوزن يبيعوا. قبل لا، كيل موجود، هذا تنكة مال الدهن ويكيلون بيها، لكن هذا غير الكيل اللي كان في ذلك الزمان، صاع وغيره. فيقول: لا نعرف مقدار هذا تلك المكاييل اللي تختلف عن المكاييل في زماننا، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يطرد في جميع أنواع الغلات. إذن هاي مشكلة ثانية. المشكلة الأولى يقول ديش المكاييل احنا ما نعرف وزنها بالضبط ايش قد. المشكلة الثانية أنه هاي الغلات وزنها يختلف، حجمها يختلف، فمثلا إذا أكلنا تنكة من الزبيب غير تنكة من التمر، تعرف شلون؟ فالأوزان راح تختلف. يقول: كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يضطرد في جميع أنواع الغلات، لأنها تختلف خفة وثقلا بحسب طبيعتها ولعوامل أخرى، فالشعير أخف وزنا من الحنطة بكثير، كما أن ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس أقل وزنا مما يستوعبه من الحنطة لاختلاف أفرادهما في الحجم والشكل، مما تجعل الخلل والفرج الواقع بين أفراد التمر أزيد منها بين أفراد الحنطة، بل إن نفس أفراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحملها من الرطوبة. التمر هم أفراد تختلف، بعض أفراد التمر أثقل من الآخر، التمر اللي يكون ما جاف بعد برطوبة هذا أثقل من التمر الجاف اليابس، ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحد لجميع الأنواع والأصناف، ولكن الذي يسهل الأمر أن المكلف إذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من الغلة حد النصاب لا يجب عليه إخراج الزكاة كما سيأتي. إذا شك أنه بلغت النصاب أو لا، قالوا هنا تجري أصالة البراءة عن وجوب إخراج الزكاة. يقول هذا هو اللي يهون الخطب، بالتالي من يصير شك عند المكلف يعني بلغ النصاب أو لا، بإمكانه أن يجري البراءة ولا تجب عليه الزكاة. قال: لا يجب عليه إخراج الزكاة، ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير والمحتملات. يقول هذا الوزن اللي ذكرناه اللي هو 847، هذا عندنا جزم بأنه يشمل ماذا؟ جميع التقادير وعلى كل المحتملات، هذا اللي ذكرناه هو القدر المتيقن، فقد يكون أقل من عنده لكن هذا متيقن. إذا بلغت الغلة هذا المقدار سواء تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب فجزما هي بلغت النصاب، هذا الذي يريد أن يقوله. من هنا وعبر بقيل وذكر هذا كشيء ماذا؟ تقريبي، قال وهذا يقارب على ما قيل. هذه هي النكتة اللي جعل يعبر هكذا. زين. قال: ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغه إذا ما بلغ النصاب خلع زكاة تخلف شرط النصاب، فإذا بلغه إذا بلغ النصاب وجبت فيه وفيما يزيد عليه. نفترض صار عندنا 900 كيلو من التمر، فالزكاة تجب في كل هذه 900 اللي هي نصاب وزيادة، حتى لو كان الزائد قليل قليل. افترض هي قد النصاب قلنا 847، إذا صار زائد 3 كيلو صار 800 كيلو عندنا و50 مثلا، فهذا كله تجب فيه الزكاة، هذا الزائد اللي هو 3 كيلو على النصاب تجب فيه الزكاة. كل ذلك لإطلاق النصوص، فإن النصوص لم تتعرض للتحديد إلا من ناحية النقص دون الزيادة، فمتى ما بلغ الحد وجب إخراج العشر أو نصف العشر كما سيأتي تفصيله من المجموع، لأن هي لم تتعرض إلى الزيادة، هي تعرضت إلى القلة. يعني إذا بلغ النصاب اللي هو 847 تجب الزكاة، أما من جهة الكثرة سكتت الرواية، فهذا يدل على أنه إذا بلغ النصاب أو زاد عليه فتجب الزكاة في المجموع، فعليه ليس للغلات إلا نصاب واحد، وما زاد عليه تجب فيه الزكاة. فإذا بلغ النصاب وجبت الزكاة سواء وقف على النصاب أو زاد عليه، فالزكاة تجب في المجموع. لذا يقول: فإذا بلغه بلغ النصاب وجبت فيه وفيما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلا، والواجب إخراجه كما سيأتي هو لو عشر لو نصف العشر، يعني لو 10% لو 5%، في بعض الفروض يصير 7.5% كما سيأتي. هذا مثلا 10% من طلعها من المجموع، من المجموع، فإذا عدنا 1000 كيلو من التمر واجب زكاة هشقل 100 كيلو، طبعا طلع 10% 100 كيلو، إلى 5% 50 كيلو. فمن المجموع نخرج الزكاة لا من النصاب، وما زال يكون معفوا عنه. الشرط الثاني الملك في وقت تعلق الوجوب، يعني عندما يتعلق الوجوب بالزكاة لابد أن تكون بالغلة، أنت لابد أن تكون مالكا لها. أما إذا ملكتها بعد أن تعلق الوجوب بها فلا تجب عليك الزكاة، بلا فرق بين أن يكون هذا الزرع اللي هو الغلات هذه أنت ملكتها بالزرع، زرع زرعتها وصار عندك مثلا حنطة شعير، أم بالشراء اشتريتها، أم بالأرض ورثتها من والدك، أم بغير ذلك من أسباب الملك، ماكو فرق. إذا دخلت في ملكك وقت تعلق الوجوب أو تعلق الوجوب وهي في ملكك فتجب عليك الزكاة، أما إذا دخلت ملكك بعد أن تعلق بها الوجوب فلا يجب عليك دفع الزكاة، طبعا إذا المالك شنو دافعها كما سيأتي. قال الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أكان هذا الملك بالزرع ملكتها بالزراعة أم بالشراء أم بالأرض أم بغيرها من أسباب الملك. ليش؟ قالوا باعتبار أن خطاب وجوب الزكاة متوجه إلى المالك حال تعلق الوجوب بالغلة، بلا فرق بين أن يتملك الغلة بالزراعة أو بالبيع والشراء أو بغيرها من الأسباب الأخرى، فعليه إذا ملكها قبل وقت التعلق ببيع أو هبة فلا يشمله الخطاب، إلا إذا بقيت في ملكه إلى زمان التعلق. وهكذا إذا ملكها بعد زمان التعلق، بأن هي تعلقت بها الزكاة عندما كانت ملكا لزيد وأنا ملكتها بعد زمان التعلق، سراح يجي بين نمت زمن تعلق الوجوب في المسألة الآتية. فإذا هي كانت ملك لزيد هذه الغلة والوجوب تعلق بها وهي في ملكه، ثم زيد باعها علي، هنا لا تجب علي الزكاة لتأخر ملكيتي عن زمان التعلق، لأنها تعلقت عندما بالغلة عندما كانت في ملك زيد، وبالتالي أنا لا يجب علي أن أدفع الزكاة إذا كان زيد قد دفع الزكاة، لأن المال لا يزكى في عام مرتين، مرة واحدة يزكى. مسألة 1116، هذه المسألة تتعرض إلى زمان تعلق الوجوب بالغلة. اختلفت كلمات العلماء في وقت تعلق الزكاة بالغلات بعد اتفاقهم على أن وقت الإخراج إنما هو عند الحصاد والجذاذ، أي بعد التصفية كما سيأتي، هذا اتفقوا عليه. وقت إخراج الزكاة هو عند حصاد الغلات وتصفيتها، لكن وقت التعلق هذا اختلفوا به على قولين. قول الأول للمشهور، حيث ذهبوا إلى أن وقت تعلق الزكاة بالغلات هو عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير، من صير حباية في الحنطة والشعير تشتد، هنا قالوا في هذا الزمان يتعلق الوجوب بها، هذا بالحنطة والشعير. في النخيل قالوا عند الاحمرار والاصفرار، هذا اللي نسميه شنو خلال، احنا لما يصير هذا احمر يصير اصفر، قالوا هنا يتعلق ماذا، تتعلق الوجوب في هذا الزمان. وعند هذا وين؟ بالنخيل. بالعنب قالوا عند انعقاده حصرما، هذا السيخ شنو؟ أخضر، هذا الحصرم معروف الحصرم. فإذا صار حصرم قالوا تتعلق به الزكاة، هذا الذي ذكره المشهور. القول الثاني مقابل المشهور اختاره جماعة من العلماء، منهم المحقق في الشرائع السيد الخوئي وسماحة السيد وجملة من العلماء، قالوا المناط في وقت التعلق هو على صدق الاسم وانطباق العنوان، فمتى ما صدق على الحنطة أنها حنطة وعلى الشعير أنه شعير وعلى التمر أنه تمر وعلى العنب أنه عنب، إذا صدق هذا العنوان عند ذلك تتعلق الزكاة به، وأما قبل أن يصدق عليه أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب فلا تتعلق الزكاة به، ما تتعلق بالزكاة. والوجه في ذلك كما ذكر السيد الخوئي، أنقل كلامه نصا، قال وهذا القول هو الأقوى، هذا الثاني أن المدار على صدق العنوان وانطباق الوصف، يقول هذا هو الأقوى. لماذا؟ قال لتعلق الحكم في لسان الروايات بأجمعها على نفس هذه الأسماء والعناوين، ولم يرد، يعني يقول الروايات ايش قالت، هي قالت الزكاة في الحنطة في الشعير في التمر في الزبيب في العنب، يقول هذا اللي معناه انه الوجوب يدور مدار من مدار صدق هذه العناوين، كل الروايات هالشكل ذكرت. يقول ولم يرد في شيء منها ولا رواية ضعيفة الإناطة بما قبل هذه الحالة من بدو الصلاح ونحوه، اللي ذكره المشهور، المشهور قالوا لين ما انعقد الحب وصار هذا في الحنطة والشعير وعند بدو الصلاح صار أحمر وأصفر بالنخل، وعند انعقاد الحب حصر من في الكرم قالوا تجب الزكاة. يقول هذا ما وارد في رواية واحدة ولو ضعيفة، هذا اللي ذكروه ما ورد. يقول نعم اللي ورد عندنا يقول في خصوص الزبيب عندنا رواية دلت على أن المدار في الزبيب على عنوان العنب وإن لم يصر زبيبا، مدار على العنب، وهي رواية سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن العنب وهل عليه زكاة أو إنما تجب إذا صيره زبيبا، قال نعم إذا خرصه يعني خمنه أخرج زكاته، فالإمام أوجب الزكاة عليه من على عنوان العنب، على العنب قال إذا خمنه هذا العنب من يتخمن ويخمن بحيث يبلغ النصاب لو جف وصار زبيبا، كما إذا الآن خمن هذا 1000 كيلو بي، والألف كيلو إذا جفت تصير أشقد، صير 847، فيقول هذا تجب فيه الزكاة، فجعل وجوب الزكاة يدور مدار من مدار عنوان العنب، واضح فقط هذه. فلهذا في العنب يقول احنا نلتزم بأنه إذا صدق عليه عنوان العنب تتعلق به الزكاة، بس مو حصر عنب، في غير العنب يقول لابد أن يصدق شنو، عنوان حنطة عنوان شعير عنوان تمر، هذا أما بالزبيب لا، مو اللي يصير يصدق عنوان الزبيب، يكفي أن يصدق عنوان العنب، إذا صدق عنوان العنب يتعلق وجوب الزكاة به. لذا يقول المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أن وقت تعلق الزكاة هو عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير وعند الإحمرار والإصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم. هذا القول المشهور. ولكن المختار يقول احنا نختار القول الثاني لذهب للمحقق السيد أخوئي وجملة من الفقهاء. ولكن المختار أن وقته هو ما إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، بعد مو زبيب، عنب. ليش أنا ما اختارت صدق عنوان الزبيب؟ يقولنا لأن أكو رواية، هاي اللي قرأتها رواية سعد بن سعد، هذه جعلت المدار على عنوان العنب، فمعناه إذا صدق أنه عنبون يتعلق به وجوب الزكاة. الإمام قال به زكاة لكن يخمن أكون. ليش يخمنه؟ لأنه راح يجي أن المدار في النصاب هو على الجاف مو على الرطب، فلذلك الإمام قال أكون يخمنه. إذا خمنه وبحث هذا العنب إذا جفه بلغ النصاب بعد الجفاء فهذا العنب فيه الزكاة، أما إذا قدرناه عند الجفاف لا يبلغ النصاب فهذا العنب لا زكاة فيه. واضح وجه التخمين؟ لأنه المدار على الجاف مو على قطب كما سيأتي. زين، الثمرة وين تظهر هنا بين قول المشهور والقول اللي تبناه سماحة السيد؟ الثمرة وين تظهر؟ يقول الثمرة تظهر أن هذا الرطب مثلا أو الخلال اللي ناكله نخل يصير به رطب وتاكل الناس من عنده. على رأي المشهور يقول هذا كله مضمون يصير، لأنه الزكاة متى تتعلق؟ عندما يحمر ويصفر. فلما تجي تاكل رطب من النخل هذا شنو؟ كله ضمن هذا مضمون، لأنه أنت أكلت بعدما تعلق وجوب الزكاة. بينما على رأي سماحة السيد لما يكون هذا أحمر أصفر يكون رطب، هذا بعد لم تتعلق به الزكاة. لم تتعلق لما يصير شنو؟
تمر.
يصير تمر. والتمر لا يصدق على الأحمرار والأصفرار، هذا ما يقولوا له تمر مو؟ وإنما التمر هو اسم لليابس من ثمر النخل، هذا يسمونه تمر كما نص عليه اللغويون. بل نصوا على أن ثمرة النخل أوله طلع، أول ما تطلع الثمرة شو يسموها؟ طلع. حتى اليوم احنا هذا متداول عندنا، أوله طلع ثم خلال. احنا شو نسميها؟ سحن ببوك نسميه أو نسميه شمري مو؟ هما باللغة يقول هذا خلال، ثم بوسر، هذا البوسر اللي هو شنو؟ خلال احنا تعبيرنا اليوم. ثم رطب، هذا اللي نص ونص يصير، نص يعني تمر ونص شنو بعده خلال. ثم تمر، هاي مراحل الثمرة في النخيل. ثم تمر، فالتمر هو شنو؟ المرحلة الأخيرة، هو اليابس كما نص عليه وين في الصحاح وغيره من كتب اللغة. فعليه ما دام الوجوب يتعلق عندما تصير الثمرة يابسة صير تمر، ما قبل هذا حيث لا وجوبة فما يؤكل لا يكون مضمونة على رأي سماحة السيد، خلافي على رأي المشهور يكون مضمون. لذا يقول على ذلك لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه خلالا أو رطبا، وإن كان يبلغ النصاب لو بقي وصار تمرا، مع ذلك لا تجب الزكاة لأنه بعد ما متعلق وجوب الزكاة به. وأما ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنبا، العنب قلنا وقت وجوب التعلق إذا صدق عنوان العنب، فإذا صار عنب تعلق به الوجوب. لما تأكل عنب هذا شو يصير؟ بعد تعلق الوجوب فشي يصير مضمون. مضمون، لكن ليمتى يضمن؟ فيما إذا خمناه بحيث لو جف وصار زبيبان هذا المجموع شو يصير؟ يصير نصاب. فهنا ما تأكله شو يصير؟ يصير مضمون. لذا يقول وأما ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنبا فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيبان لبلغ حد النصاب. لأنه متى تجب الزكاة فيه؟ إذا بلغ النصاب، خوب النصاب المدار فيه على من؟ على الرطب لو على الجاف؟ الزبيب، على الزبيب، على الزبيب. الوجوب يتعلق بمن؟ بالعنب، لما يصدق عنوان العنب. لكنه النصاب اللي هو 847 هذا نحسبه على العنب لو على الزبيب، حسبه على الزبيب. فهذا لهذا الإمام قال له هذا إذا خرصه أخرج زكاته. شي يقول له؟ يقول له هذا العنب يقدر، يعني شقد هذا العنب لنفترض قدر 1000 كيلو، هذا لو بقي وجف وصار زبيبا شقد يصير؟ إذا بعد الجفاف وصيرورته زبيبا بلغ النصاب، فهذا العنب شنو؟ متعلق بوجوب الزكاة، وما تأكله يكون مضمونا. أما إذا خمناه هذا 900 كيلو مثلا، والتسعمية إذا جفت وصار الزبيب إيش قد يصير؟ يصير 700، هاي دون النصاب، فهذا العنب لا زكاة فيه. واضح؟ فالمدار في النصاب هو على من؟ على النصاب، على الجاف، على الجاف النصاب، فيحسب على الجاف. وإن كان وقت التعلق هو يتعلق بهم الوجوب، تعلق بالعنب إذا صدق عنوان العنب، ولكن يتعلق بشرط أن يبلغ هذا العنب لو بقي وصار زبيبا، يبلغ شنو؟ نصابا بعد صيرورته زبيبا. هتقول عنش مدري نعلم الغيب، فلهذا جت الرواية قاعد خمنه، يخرص، خرص تخمين يعني قدره، فيقول أنت من البداية قدر هذا العنب، إذا قدرت وبلغ النصاب بعد جفافه، ويعرفون ذول عندهم خبرة، بالتالي ذولك جماعة مخمنين، هم شغلهم يخرص، يجي عاين للنخال يقدر، حتى بزماننا هسه يبيعون هذا الرطب والخلال الكذا، بل قبل هذا هو أول ما ينعقد يجي يقدر هذا النخال ايش قد يصير بيه تمر كم كيلو، فيخرصه وهو بعده، وبعد ذلك يبيعوه هالشكل تخمين، ناس عندها خبرة في هذا المجال. فهذا كذلك يجي يقدر العنب، إذا قدره هذا العنب بعد الجفاف من يصير زبيب يبلغ النصاب، فإذا هذا العنب متعلق بالوجوب، وإلا فلا يتعلق بالوجوب. وإذا تعلق بالوجوب شو يكون؟ ما يؤكل، يكون مضمون حينئذ. مسألة 1117 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.